الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا متواصلين الآن من عدة محاضرات ومجالس في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهينا من السرايا التي ذكرناها في المجلس السابق، كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو الحارث ابن عمير الأزدي من الأزد رضي الله تعالى عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه في بداية السنة الثامنة، أرسله إلى ملك بصرى بكتاب، وبصرى مدينة معروفة في ذلك الوقت في الشام، وكان يعني الذي يحكم هذه المدينة أو كانت هذه المدينة تتبع حكم الغساسنة، وكانوا من الأزد يعني عرب من الأزد يحكمون هذه الديار من ضمنها بصرى. ومدينة بصرى يعني لو أردنا أن نأتي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر أبعد نقطة فيما سنتكلم عليه اليوم، فتتعدى الأردن، تتعدى مؤتة، بصرى تكون في هذه المنطقة. فالرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سيمشي ويذهب في هذا الطريق كله حتى يأتي على مدينة بصرى في ذلك المكان في الشام، وبالتحديد يعني قالوا مكانها يعتبر بين عمان وبين دمشق، مدينة بصرى الشامية. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب إلى ملك بصرى يدعوه إلى الإسلام. يعني هذا المكان تقريبا فوق 1300 كيلو متر، شوفوا المسافة البعيدة. لما تحرك هذا الصحابي وهو رسول للنبي صلى الله عليه وسلم، تحرك من المدينة حتى نزل في مؤتة، المكان المعروف. فتحرك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه حتى وقف إلى أو في مدينة مؤتة، ومدينة مؤتة في الأردن، وهي مدينة معروفة الآن، حتى من بحث يعرف مكان هذه المدينة. لما وقف في مؤتة في ذلك المكان ويريد أن يكمل بعد ذلك إلى بصرة، هذا الطريق مشى من المدينة إلى معان، هذه طرق كانت معروفة من قبل، وصل إلى مؤتة، مؤتة المكان الذي بالأصفر، ثم بعد ذلك سينتقل إلى بصرة، يدخل عند الغساسنة مدينة بصرة. في مؤتة عرض لي الصحابي الجليل شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان أميرا من قبل قيصر على البلقاء. هذا الغساني شرحبيل ابن عمرو الغساني كان أميرا لقيصر في منطقة البلقاء، يعني في هذا المكان، وعلى أطراف هذا المكان مؤتة، يعني عندنا البلقاء وعلى أطرافها مباشرة مؤتة. فلقيت يعني جنوده هذا الصحابي الجليل في هذا المكان، فأخذوه إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني الذي هو أمير في البلقاء لقيصر اللي هو هرقل. فسأل هذا الصحابي الآن شرحبيل
الذي هو أمير لقيصر في هذا المكان سأل الصحابي الحارث ابن عمير الأزدي قال له أين تريد؟ فقال الحارث رضي الله تعالى عنه أريد الشام، أنا ذاهب الآن إلى بصرى. قال لعلك من رسل محمد، يعني لعله أتته الأخبار وقيل له أنه من رسل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون عداوة هؤلاء الأقوام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه بالآن فأمر شرحبيل هذا الأمير الطاغي بالحارث رضي الله تعالى عنه فأوثقه رباطا، أمر الحرس الذين معه أن يربط الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه، ثم قدمه فأخذ السيف فضرب عنقه صبرا، ضرب العنق صبرا يعني مربط ما يستطيع أن يفعل شيء، فقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غير الحارث رضي الله تعالى عنه، الرسول الوحيد الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للأقوام وقتل هو الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة الآن جمادى، في جمادى الأولى أرسله أشهر، تعرفون الذهاب أشهر والرجوع أشهر أيضا أو قريب من ذلك. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن رسولك إلى بصرى قد أخذه شرحبيل في هذا المكان له في مؤتة، وهو كان أمير لقيصر في البلقاء، قلنا البلقاء ومؤتة بحذاء بعض، فقتله الحارث رضي الله تعالى عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر فاشتد عليه هذا الأمر، اشتد على النبي كيف الرسول الذي بعثه يقتل، وكانت يعني الأعراف حتى السياسية في ذلك الوقت والقوانين بين الدول في ذلك الوقت الرسل لا تقتل، فقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، استدعاهم كبار الصحابة وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل الحارث ومن قتله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي بالناس بالاستعداد للقتال. طبعا هذه الغزوة أو هذه السرية تسمى بغزوة مؤتة وتسمى بسرية مؤتة، وقد تكلمنا من قبل أن الغزوة ما كان الجيش الذي يخرج للقتال بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرية فالجيش الذي يخرج للقتال وغير القتال ولكن ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم في سبب تسمية هذا الجيش الذي خرج ولم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سمي غزوة، قيل لكثرة جيش المسلمين في هذا الخروج، لأن الخرج كما سيأتينا انتدب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وكانوا قرابة 3000، يعني الجيش كبير جدا، مثلا غزوة بدر كانوا 310، الآن الصحابة قرابة 3000 صحابي رضي الله تعالى عنهم. ولكونها كذلك كانت هناك حرب دامية وقتال شديد، لذلك سميت بغزوة عند أغلب أهل السير ولم تسمى بالسرية، وإن كان يطلق عليها السرية. هنا أسرع الناس استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الحارث قد قتل ولم يقتل لنبي الله صلى الله عليه وسلم رسول غير الحارث، أسرع الناس بالتجهز وكانوا قرابة 3000 مقاتل. أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أنه إذا أراد أن يخرج ناحية الشمال كان معسكر الجيش يكون ناحية الجرف، وكان عن مدينة النبي، لما نقول مدينة النبي في ذلك الوقت يعني عن المسجد النبوي قرابة 3 أميال، وهذا الجرف الآن تراه الآن من ضمن بيوت المدينة، بالتوسع العمراني. إذا رأينا جبل أحد في الشمال عن غربه غرب أحد مكان الجرف، فكان الجيش إذا خرج ناحية الشمال أول ما يعسكر يعسكر في الجرف، ينتظر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظر بقية الجيش حتى يكتمل، ينتظر وصية النبي يخرج إليهم ثلاث أميال ويقول فلان افعل كذا وفلان افعل كذا وفلان افعل كذا. الآن 3000 من الرجال جيش المسلمين خرجوا الآن من مدينة النبي كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكروا في الجرف، لو قلنا 3 أميال عن قلب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من القائد لهم، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الخطط العسكرية حتى الآن سيخرج إليهم، ولكن قال عسكروا الآن، قتل لي هذا الرسول من قبل شرحبيل، تجهزوا الآن واذهبوا إلى الجرف وسآتيكم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي ذهب، طبعا الجيش ذهبوا من بعد الفجر إلى الجرف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده طبعا وجلس مع أصحابه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار الصحابة حتى ذهب إلى الجيش في الجرف. جاء رجل من اليهود لم يكن ممن خرجوا ونقضوا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأجلوا من المدينة أو قتلوا، رجل يهودي اسمه النعمان ابن مهص اليهودي، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجرف ومعه كبار الصحابة والجيش 3000 في الجرف. هذا اليهودي الذي اسمه النعمان ابن مهص اليهودي خرج أيضا يستمع، هو ليس ممن أجلوا، كان في المدينة، خرج يستمع ماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى هذا الجيش طبعا يأمره، مو معناه أنه يخرج اليوم، يخرج ثاني يوم، وغالب كانت السرايا أو مثلا الجيوش إذا كانت كبيرة تخرج بعد الفجر، إلا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسيرون الليل ويكملون النهار كما مر معنا في بعض السرايا، ولكن الجيش سيذهب صباحا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر يريد أن يوصيهم بعدة وصايا ويكون الذهاب ثاني يوم فجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جيش، يعني جيش الأمراء كما يقال، جيش الأمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الجيش الوحيد الذي قال إن فلان هو الأمير، إن قتل ففلان وإن قتل ففلان، فيسمى جيش الأمراء، جيش مؤتة. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لابد أن يعطي الأوامر، أين يذهبون، من هو القائد إلى آخر ذلك، من يحمل الراية إلى آخر تكتيكات التكتيكات العسكرية. هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابة 3000، فبدأ يؤمر، يريد أن يجعل الأمير عليهم، لن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يخرج الجيش من غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة تعرفون هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وكان يسمى زيد بن محمد، فلما جاء الإسلام أبطل التبني فسمي باسم أبيه، نسب لأبيه زيد بن حارثة، وذكرنا قصته كيف أصبح مملوكا وإلا هو كان حرا من قبل، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أهله يريدون أن يأخذوه إلى بلدهم ورفض رضي الله تعالى عنه، فهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه ابن حب النبي أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم زيد بن حارثة، هنا أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن أصيب شيء حصل له قتل أصيب ففلان، قال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، قال فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. الأول زيد بن حارثة، وانظروا كيف يقدم الإسلام، يعني بعض الصحابة وإن كانوا في النسب دون الآخرين. الثاني من؟ جعفر بن أبي طالب من أشرف الناس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وممن كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من الحبشة في السنة السابعة. حتى لما فتحت خيبر جاء جعفر قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه، فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قتل أو أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن أصيب قال فعبد الله ابن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كان هذا من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر ثلاثة شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت، الثالث من يا أخوان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. أشهر ثلاثة شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا تقرؤون من شعرهم مثل السيرة لابن هشام، فتشوا عن أشعار هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. هنا وثب جعفر رضي الله تعالى عنه، وكان يعرف مكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة جعفر رضي الله تعالى عنه، فيريد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعله هو القائد لهذه السرية أو لهذا الجيش. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شجاع من الشجعان، وكذلك يعني له مكانته، ويريد أيضا أن يكون قائدا، يعني هذه منافسة في الخير، ما هو حسد. هنا يأتي المنافسة في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن الآن القرار للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بكل لطف قال: ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا، يعني يا رسول الله أريد أن أكون أنا القائد. يا رسول الله ما أرسلتني مرة قائدا، أنا جئت في السنة السابعة، أريد أن أكون قائد حتى أقدم لهذا الدين. ما هي مسألة حسد بعض الناس أو شيء في القلب، هو يريد أن ينافس في الخير رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره، قال: امضي فإنك لا تدري في أي ذلك خير. وهذه قاعدة للجميع، دائما نقول حنا إذا حصل الأمر نقول شنو عندنا بالعامية؟ خيرة. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: امضي فإنك لا تدري في أي ذلك خير. الإمرة من تقدير الله عز وجل، ستأتيك وإن كانت لحظات، ستكون قائدا وستستشهد وستكون ممن يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. امضي فإنك لا تدري في أي ذلك خير. الله تعالى على استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النعمان بن مهص اليهودي يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وعنده بقية مما ورثه من كتاب يهود، فقال هذا اليهودي الآن يتحدث، قال: أبا القاسم، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا. يقول إن كنت نبيا وسميت من سميت، أول غزوة أو سرية تقول إن أصيب فلان ففلان، وإن أصيب فلان ففلان، وإن أصيب فلان ففلان. يقول إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا. إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم فقالوا، النبي عليه كان يستعمل يقول فلان، ما قال إن أصيب. من قبل كان أنبياء بني إسرائيل إذا استعملوا وقالوا هذه الكلمة إن أصيب فلان ففلان، فلو سموا مئة أصيبوا جميعا. ثم جعل اليهودي يقول لزيد، زيد بن حارثة، قال: اعهد فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان محمد نبيا. وصي إن كان نبيا وتعتقد أنه نبي فعليك بالوصية يا زيد، أنت مقتول مقتول. ويا أخوان يقول هذه الكلمة، فيقول زيد رضي الله تعالى عنه: فأشهد أنه نبي صادق بار، سواء كلمتني وقلت لي ونقلت، أنا أشهد أنه نبي صادق بار صلوات ربي وسلامه عليه. كان لواء الجيش أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة، وكان لون اللواء في هذه السرية وفي هذه الغزوة أبيض اللون، أعطاه من زيد ابن حارثة لأنه قائد هذا الجيش الذي سيخرج الآن إلى بؤتة أكثر من 1000 كيلو من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ودع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وودع الأمراء النبي صلى الله عليه وسلم، وسلموا على النبي وسلموا على الصحابة. الآن هذا في اليوم حتى يخرج ويتحرك الجيش اليوم الذي يليه بعد الفجر مثلا. فحصل التوديع الآن، ودع الأمراء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما ودع عبد الله مع من ودع، عيالهم يأتون ونساءهم وإخوانهم الصغار اللي ما خرجوا يودعونهم يسلمون عليهم في الجرف الآن 3 ميال عن المدينة، بعدين يرجعون والجيش يخرج في الموعد المحدد. لما ودع عبد الله بن رواحة الأمير الثالث الآن، بكى رضي الله تعالى عنه، بدأ يبكي هذا الشجاع رضي الله تعالى عنه. فقيل لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: ما يبكيك يا بن رواحة؟ هذا أمر غريب عليك، ما عهدناك تبكي وأنت من أشجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال رضي الله تعالى: أما والله ما هي حب الدنيا وظنا بها، ما هو حب دنيا وبخل بهذه الدنيا وحب أن أعيش في هذه الدنيا، ولكني كان سمع كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام وآية دخلت، بدأ الآن يراجع نفسه. قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. قل ما أدري يحصل في حقيقة الأمر يوم القيامة في هذه الآية، ما هي الآية؟ قال: النار. قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الجميع سيدخل النار فيما فهمه الآن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، ولا شك لها تفسير تكلمنا عليها من قبل، ليس الموضع الآن، ولكن انظروا إلى محاسبة عبد الله بن رواحة نفسه. قال: فلست أدري كيف بالصدر بعد الورود. اللي يدخل النار كيف يطلع؟ يقول: ما أدري. فهذا الأمر الذي قد جعل عبد الله رضي الله تعالى عنه يبكي. فقال لهم المسلمون، وكانوا يخاطبون الصحابة ومن ضمنهم عبد الله بن رواحة: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. هذه الوداعية الآن، ودع الناس الصحابة في هذا الجيش العظيم. هنا لما ودعهم وكان شاعرا رضي الله تعالى عنه، بدأ يرتجز عبد الله بن رواحة في هذا المكان بعد توديع الناس، كان يرتجز ويقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدثي على قبري أرشده الله من غاز وقد رشده. يقول: والله ما أهتم، هذا الدنيا ترى ما أبكي عليها، ولكن والله أسأل الله عز وجل رمح يأتيني فيطير الدم من رقبتي، حتى إذا مروا على قبري وعلى جدثي أرشده الله من غاز وقد رشده. يقول: هذا الذي أتمنى، أن أموت في سبيل الله عز وجل شهيدا. هنا كان الرحيل أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للجيش بالرحيل، ويكون هذا ثاني يوم بعد صلاة الفجر في الغالب. ورد في مسند الإمام أحمد والترمذي، والحديث حتى نقول فيه كلام، صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكن ضعفه الشيخ الألباني والأرنؤوط. الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، والأرنؤوط في تعليقاته وحاشيته وتحقيقه للمسند، ولكن صححه الشيخ أحمد شاكر. ففيه كلام أخذ ورد، ولكن غالب أهل السير يذكرون هذا الحديث، ففيه كلام، أنا أقدم ذلك حتى نعرف ماذا حصل في هذه القصة. يقول ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، والسرية المقصود بها سرية مؤتة. قال: فوافق ذلك يوم الجمعة. الآن متى راح يتحركون؟ يوم الجمعة. كان توديع النبي عليه الصلاة والسلام والناس يوم الخميس، تتحرك الجيوش يوم الجمعة بعد الفجر على ما يجتمعون. على ما يتحركون، على ما كذا، ساعة ساعتين ثلاث، بعض المرات قد يتحرك الجيش الساعة 11 وصلاة الجمعة الساعة 12، واحد يحسبها يقول أنا سريع أستطيع أن أذهب وأصلي الجمعة ثم بعد ذلك ألحق صحبي. مثلا لو قلنا سيارات الآن خرجوا راح يوقفون في المحطة الفلانية، أنا بإذن الله عز وجل أدوس والحق الركب مثلا، وهكذا. وخاصة الخروج على إبل فسهل أن تعرف الطريق فترجع. يقول ابن عباس فقدم أصحابه، كان ذلك يوم الجمعة، قال فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم أصحابه، يعني ترك أصحابه الجيش يذهبون. قال وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم، أريد أن أكسب على الأقل آخر جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي الجمعة بسرعة أروح المدينة أصلي ثم بعد ذلك أطلع وعندي خيل فرس وباقي الناس على إبل بطيئين فبسرعة ألحق الجيش. قال فأردت ثم ألحقهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة رأى عبد الله ولا موجود في صفوف المصلين، ها عبد الله أنت الآن الثالث من أمراء الجيش، المفروض مع الجيش الآن، كيف صليت معي الآن والجيش تحرك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن رواحة ما منعك أن تغدو مع أصحابك في الصباح الآن، شو اللي منعك جاي تصلي معنا الجمعة؟ فقال عبد الله أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم، أريد أن أكسب هذا الأجر الآن. شوف حرص، هذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى على الشيء يعني قد يكون في نظر الآخرين زهيدا، يريد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يلحق الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لكم الحديث فيه الكلام بين أهل العلم، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. يعني كان الأفضل لعبد الله بن رواحة أن يذهب مع الجيش، والأجر في غدوتهم أعظم وأعظم من الذي فعله رضي الله تعالى عنه، وإن كان يرى ماذا؟ يرى أن فيه أجرا عظيما. قال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا ينبغي على المسلم أن يعرفها، أن يكون فقيها في تفاضل الأعمال، بل في تفاضل العمل الواحد. تفاضل الأعمال بعض الأحيان قد تكون أنت في قيام ليل ويحصل أمر طارئ منفعة آخرين لا بد عليك، هناك من جيرانك لا بد أن يذهب إلى المستشفى مثلا، واحد يقول لا أنا علي قيام الليل، لا لا بد أن تعرف الآن تفاضل الأعمال في هذه اللحظة وفي هذا المكان. هنا لا بد عليك ماذا؟ أن تقدم منفعة الآخرين. بعض الناس ما عنده فقه في هذه المسائل، خلاص واحد زائد واحد يساوي اثنين، أفضل الأعمال طلب العلم قد يكون في هذه اللحظة تتوقف الآن عشر دقائق نصف ساعة ساعة، هناك أمر طارئ تتفاضل الأعمال. مثل الذي كان يصلي وأمه تناديه، هل يقطع صلاة النافلة أو لا يقطع صلاة النافلة؟ مثل ما حصل لي جريج وغيره لما نادت قال أسأل الله لا تموت حتى ترى وجوه المومسات، وكان يصلي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، لابد أن يرجح الإنسان، وهذا تفاضل الأعمال. بل العمل الواحد يتفاضل من مكان إلى مكان أو من زمن إلى زمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. توجه جيش المسلمين الآن إلى الشام، من تحركه تعرفون العيون تأتي بالأخبار إلى الأعداء، إلى جيش رحبيل، ترى هناك أنت مو قتلت هذا الرجل الذي هو من أتباع محمد، ترى عد العدة محمد وهناك جيش من 3000 خرج بعدته من المدينة. وين متوجه الآن الجيش؟ متوجه إلى الشام، إلى المكان الذي قتل فيه الحارث رضي الله تعالى عنه. هنا بدأت الأعداء، جيوش الأعداء الآن الروم يجمعون العدة حتى إذا حصل القتال يكون النصر لهم. دخل جيش المسلمين إلى الشام، دخل هذا كلها الأردن هني، دمشق فوق، فلسطين إلى آخره. فجيش المسلمين تعرفون يعني هذا المكان أكثر من 1000 كيلو كم يوم جلسوا حتى وصلوا إلى ذلك المكان. أول ما دخلوا يعني جيش المسلمين وصلوا إلى معان من أرض الشام، ومعان تقريبا في هذا المكان قبيل مؤتة. لما وصلوا إلى معان، هي موجودة الآن، وين موجودة معان اللي يعرف؟ بالأردن. رايح لها ها؟
دارس فيها.
دارس فيها بعد، جزاه الله خير، عشان تعرف. الآن وصل جيش المسلمين إلى معان، رحت مؤتة ولا ما رحت مؤتة بعد؟
ما جيتها بس فيها جامعة.
إذن ها عشان تعرفون الآن هذا المكان الآن كل حصل فيه من القتال ما حصل. وصل جيش المسلمين إلى معان وهي موجودة الآن في الأردن. فبلغ المسلمين وهم بمعان أن هرقل قيصر الروم قد نزل مآب من أرض البلقاء، وإلا جيش هرقل الآن كلهم مستعدين. وإن نزلوا نزلوا مآب من أرض البلقاء، والبلقاء على حدود مؤتة وكبيرة جدا، ومآب تعتبر منطقة ضمن البلقاء. ولا جيوش الروم قد أعدوا العدة في هذا المكان في البلقاء. هنا لما اجتمعت طبعا جيوش الروم، وكانوا تقريبا من الروم 100,000 مقاتل، هذا فقط من الروم بقيادة الآن هرقل. اجتمع إلى هرقل أيضا بعض رعاياه وبعض حلفائه من قبائل لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي، فيهم 100,000 مقاتل آخر. شوفوا الآن لأن عنده أحلاف الآن حلفاء معه، فالروم 100,000 وحلفاؤهم أيضا ورعايا قيصر قرابة 100,000 من هذه القبائل. وكان على العرب هؤلاء القبائل العربية رجل يقال له مالك ابن زافلة، 100,000 و100,000 يعني المجموع 200,000 عدد المشركين الآن بقيادة هرقل الروم، يريدون أن يجابهوا من 3,000 يعني تقريبا كم أضعاف؟ أكثر من 65 ضعف، يعني مو ضعفين ولا 3 ولا 4، أكثر من 66 ضعف. يعني الرجل في مقابل 66 أو 67 مقاتل، مسألة يعني الآن تحتاج إلى موازنة. ولذلك إذا كان هناك أكثر من الضعفين كان هناك رخصة بالفرار من المعركة. ولكن الآن تأتي الأخبار للصحابة ترى في تجمع قرابة 200,000 مقاتل وأنتم 3,000، لأن ذهبوا يظنون الآن الموجودين قرابة ذلك 3,000 4,000 5,000، ولكن أن تجتمع هذه الأعداد يعني ما كانت بالحسبان. لما بلغ المسلمين وهم بمعان، قلنا بمعان الآن عسكر جيش المسلمين بقيادة من يا أخوان؟ بقيادة زيد بن حارث. جاءت الأخبار ترى جيش الروم ومعهم هذه القبائل قرابة 200 مقاتل الآن في البلقاء وفي مآب، منطقة قريبة من حدود مؤتة، مؤتة كبيرة والبلقاء كبيرة، هذه مآب الآن من أقرب النقاط إلى مؤتة. فبلغ الصحابة وهم بمعان هذا العدد الكبير الذي تجمع في تلك النقطة في هذه المدينة من الروم وحلفائهم. جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معان قرابة 2 ليلة يتشاورون، نقدم نرجع نكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا المدد، لابد مثلا ما هي فقط إلقاء، لابد من تشاور، لا لابد أن يكون هناك معرفة الرأي الصواب في الإقدام أو الرجوع. فجلسوا ومكثوا 2 ليلة في معان الآن يتشاورون في حقيقة الأمر، هل الأخبار صحيحة ما هي صحيحة، نكمل طريقنا ما نكمل طريقنا. فقالوا نكتب، يعني بعض الصحابة قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا. الآن نرسل المرسال على الخيل سريعا، هذه الألف كيلومتر تقريبا يأتي بها قل بمسافة ليلتين مثلا، خلاص خيل وبسرعة. قالوا نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. إما يمدنا برجال بكتائب من الصحابة ومن القبائل العربية الذين أسلموا، أو يقول لنا رأيه، إما الرجوع وإما الإقدام، خلاص ننتظر الآن هذا الرأي. هنا قام هذا البطل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن رواحة، هذا الشجاع الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هنا قام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فشجع الناس وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة. ماذا تكرهون؟ تكرهون أمر نهايته الشهادة؟ قال: وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. المسألة الآن ليست عدد وليست قوة يعني مادية وليست أسلحة، الآن ترى هناك حساب آخر. قال: إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. هو الآن يتكلم، لماذا؟ لأنه وصل قريبا من العدو. مسألة لو كنا في المدينة كان الرأي آخر، الآن نحن خرجنا وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نرجع وكيف نرسل الرسل ونستعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي فلان عليكم ونصيب ففلان ونصيب ففلان. مسألة إلى لو كنا في المدينة كان هناك رأي آخر، الآن حصل إقدام. الآن قال: فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. إما ظهور على الأعداء وإما شهادته. هذا في مكان وين يا أخوان؟ في مكان المعركة. واحد يأتي ويقيس الأمور قياسا خطأ، يقول في المدينة وفي نساء، لا، لو كان في نساء وداخل المدينة هناك أمر آخر تحتاج نقاشا آخر. المسألة ليست هكذا عواطف وكل يستدل على كيف في مسألة غزوة مؤتة والقتال. الآن الجيش خرج رجال وفي معركة، ما في اعتداء على نساء واغتصاب نساء وتهجير نساء وغير ذلك. ترى المسألة تحتاج تريث ودراسة، ما هي سرعة جالسين نعم لا لا. المسألة غير الآن، ما هي داخل المدينة، خارج المدينة بأكثر من 1000 كيلومتر. هنا قال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. كلهم متجهزين الآن للقتال، قد صدق ابن رواحة. هنا توجه جيش المسلمين بعد تشجيع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ناحية مآب، المكان الذي فيه جيوش المشركين بقيادة هرقل الروم، ناحية مآب من ضمن البلقاء على حدود مؤتلة. توجه الجيش الإسلام، مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء. تخوم البلقاء يعني الحدود الفاصلة للبلقاء، يعني على أطراف مؤتة وقبيل البلقاء. لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، هذه على مشارف البلقاء، قرية اسمها مشارف على أطراف البلقاء. وجيش المسلمين الآن تقدم، الآن يعني أخذ ذات اليمين قليلا حتى وقف جيش المسلمين في مؤتة بعد أن قربت جيوش المشركين ناحية مشارف، مشارف أطراف البلقاء، وتقدم الآن جيش المسلمين. هنا انحاز جيش المسلمين ناحية مؤتة، يعني أخذ ذات اليمين قليلا وتوقف في مؤتة. هنا التقى الناس في هذا المكان، يعني الآن قربت جيوش المشركين ودخلوا مؤتة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا الآن على أطراف مؤتة، كلهم في مؤتة الآن. أصبح اللقاء بين جيش المشركين وجيش المسلمين. تعبأ المسلمون صفوا صفوفهم الآن بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فجعلوا على ميمنتهم رجلا يقال له قطبة بن قتادة، كتيبة على اليمين، لابد أن يقسموا الآن الجيوش، كتيبة على اليمين وهناك كتيبة على الشمال. الكتيبة التي على اليمين بقيادة قطبة بن قتادة، وعلى الميسرة رجل من الأنصار أيضا كتيبة يقودها رجل من الأنصار يقال له عباية ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد كان في صفوف المشركين في صفوف المسلمين الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أي سنة؟ في السنة السابعة، وتكلمنا عليه في زمن خيبر لما ذهب إلى مسجد النبي مهاجرا لم يجد النبي، سأل وين النبي؟ قال إلى خيبر، فخرج من مسجد النبي وتوجه إلى خيبر، ولا تو فاتح النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حصون خيبر. في جيش مؤتة جيش المسلمين كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شهدت مؤتة فلما رآنا المشركون، الآن مثل نرى بعضنا، هم يرون ونحن نراهم، قال: رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير، الكراع يعني الخيل وغير ذلك، والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري. أول مرة أشوف جيش، يعني العادة عند العرب 20 رجل مقابل 20 رجل، 100 في مقابل 200. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني ما شهد بدرا ولم يشهد أحدا، شهد خيبر وبعض الأمور، ولكن القتال الآن اللي هو مباشرة الآن 100,000 في مقابل 3,000. يقول: من الكراع والديباج والحرير والعدة والسلاح والذهب، فبرق بصري. يقول: فقال لي ثابت ابن أقرم اللي هو الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه وهو بلوي وحليف الأنصار، قال: ما لك يا أبا هريرة؟ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه شهد جميع المشاهد اللي هو ثابت بن أقرب. يقول: ما لك يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة، كأنك تشوف جموع كثيرة جدا. فيقول: نعم. فيقول ثابت رضي الله تعالى عنه: إنك لم تشهد معنا بدرا، إنا لم ننصر بالكثرة. بدر كان الصحابة قرابة 300 وبضعة عشر، والكفار كانوا قرابة 1,000، ولكن لم ينصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكثرة. ثم قاتل القوم، أو عفوا هنا حصل، أو ما قال أبو هريرة أو قال ثابت رضي الله تعالى عنه: إنك لم تشهد معنا بدرا، إنا لم ننصر بالكثرة. هنا تقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناحية المشركين، وتقدمت جيوش المشركين كذلك ناحية الصحابة. ابتدأ القتال، وكان الصحابة فيما يوصف هم أسود الأرض، أسود الميدان، 3,000، ولكن فعلوا الأفاعيل بالكفار على كثرتهم. بعض الناس يظن ولا شيء، لا، كان يدخل الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه في صفوف الكفار ثم يرجع، يدخل ثم يرجع، قائد الجيوش في وسط الميدان يحمل الراية ويقاتل بيد أخرى. ترى هذه صعبة، كما سيأتينا من ماذا فعل جعفر رضي الله، ماسك الراية باليمين وبالسيف باليسار يقاتل. فكانوا يدخلون في صفوف ويتعجبون الكفار من هذه الأفاعيل، كيف هذا العدد لم يهرب. هنا حصل ما حصل، التقى الجيشان. يذكر في بعض الروايات، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنقل لكم ماذا ذكر ابن كثير، هناك قلة قليلة بسبب هذا العدد قد فر فيما ذكر في بعض روايات السيرة، ولذلك سنأتي في آخر الكلام على الغزوة لما رجع الجيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هناك بعض الروايات أن بعض الصحابة أو بعض الناس من المدينة استقبلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لا أريد أن أقولها الآن، سأتركها آخر المجالس بإذن الله عز وجل. هنا فئة قليلة جدا فيما ذكر في بعض روايات السيرة فرع ما يتجاوزون حتى العشرة، يا قليلة جدا جدا لا يوجد لهم عدد. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: كان القتال شديدا وكان عدد الأعداد أضعافا مضاعفة، حتى إن فئة قليلة من المسلمين فروا لما عاينوا كثرة الجموع. هذا جائز شرعا في مضاعفة الأعداد، فإن الصحابة كانوا 3000 وكان العدو 100,000، ومثل هذا يسوغ الفرار. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، قال: ولكن أكثر جيش المسلمين ثبت في الميدان وقاتلوا قتال الشجعان. كان يدخل الواحد فيهم وسط المشركين ثم يرجع. هنا كانت الراية بيد أمير الجيش وهو زيد بن حارثة رضي الله تعالى، وكان في مقدمة الجيش، ما كان في مؤخرة الجيش، كان في مقدمة الجيش، وكان يقاتل رضي الله تعالى عن قتال الأسود ويدخل داخل صفوف المشركين، يعني حواليه المشركين ومعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يقاتلون. هنا قاتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ودخل في صفوف المشركين، حتى أحاط جمع بالمشركين بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الرواية: حتى شاط في رماح القوم، يعني شاط أنه كما يقال سال دمه فهلك، رماح القوم كلها على زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فسقط رضي الله تعالى عنه على الأرض شهيدا. طبعا الراية دائما ماذا يحصل؟ بمجرد أن يسقط صاحب الراية هناك من هم بجانبه حتى لا تسقط الراية فيدب الضعف في الجيش. ماذا يكون هناك؟ مجرد القريب من صاحب الراية يأخذ الراية ويعطيها الأولى. حتى يقول: كيف سقطت مشركون؟ لا، تؤخذ الراية مباشرة ثم أولى الناس من هنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب بالراية إلى الآخر. هنا جاءت الرماح كما جاء وضربت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حتى شاط في الرماح، ولا الرماح فيه، فسقط رضي الله تعالى عنه أرضا فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. من الأحاديث التي جاءت في فضائل زيد بن حارثة، هذه أخرجها ابن عساكر في تاريخه وهي في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ فقالت: أنا لزيد بن حارثة. حديث في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه له مواقف عظيمة، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام قائدا في سرايا عديدة رضي الله تعالى هنا مباشرة أخذت الراية فأعطيت لثاني قائد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأخذ الراية جعفر رضي الله تعالى عنه، فكان يأخذ الراية ويحمل الراية بيمينه ويقاتل بشماله رضي الله تعالى عنه كما جاء. يحمل الراية، تخيلوا هذا صعب، الراية ترى ثقيلة وطويلة، فكان يحمل الراية ويقاتل بشماله رضي الله تعالى عنه، فقاتل بهذه الراية حتى ألحمه القتال. وكان رضي الله تعالى عنه يقاتل وهو على فرس، فرس وحامل الراية وبيده الشمال أيضا يقاتل. الآن لما التحم الأمر ماذا يريد رضي الله تعالى عنه؟ ترى هذه فقه المسألة حتى نعرف ماذا فعل رضي الله تعالى عنه. احتمال ماذا يحصل؟ هو الآن دخل في صفوف المشركين، احتمال أنه يرجع يريد أن يقاتل الآن، خلاص أحاط به المشركون. يقول لك: إذا نزل الفارس عن فرسه اعرف أنه خلاص سيقاتل حتى الموت. وفي نقطة ثانية ماذا فعل؟ عقر الفرس لما نزل، يعني حين مو نزل الآن من فرسه، التحم به المشركون الآن حواليه، ضرب حواليه الآن، خلاص التحم الأمر، نزل عن الفرس فعقر الفرس، ضرب عرقوبة يعني من رجلها وطيح، هو حامل الراية بيمينه رضي الله تعالى عنه. قال في الرواية: حتى إذا ألحمه القتال، نشب فيه القتال فلم يجد مخلصا، خلاص الفرس ما تستطيع، لا تذهب لا يمين ولا يسار ولا يسار، لابد أن ينزل الآن يقاتل القتال على أرض الواقع. اقتحم عن فرس له، رمى نفسه منها، نزل ومعه الراية بيده السيف رضي الله تعالى عنه. قال: اقتحم عن فرس له شقراء فعقره. ترى هذا، ولذلك أول من عقر في الإسلام كما قيل جعفر رضي الله تعالى عنه. عقر ماذا؟ أنه ضرب الدابة التي هو يركبها. لماذا؟ حتى لا يستفيد، كما قال ابن كثير وغيره، حتى لا ينتفع منها الكفار. لذلك هذا يسمونه إتلاف المال، حتى لا ينتفع منه الكافر الآن، لأن لو لم يضربها الآن قد يأخذونها غنيمة. فنزل رضي الله تعالى عن الفرس الشقراء فضربها بشماله، لأن ماسك الراية الآن، فضرب عرقوبها الآن أو رجلها فخرت الدابة حتى لا ينتفع بها الكفار رضي الله تعالى عنه. ثم قاتل القوم رضي الله تعالى عنه، هذا جعفر رضي الله تعالى عنه، وهو يرتجز قائلا، جعفر يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. وهو يرتجز ويحمل الراية ويضرب بسيفه رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى هذه الشجاعة. وكان رضي الله تعالى عنه حامل ذلك، حتى أتى من أتى فضربه على يده اليمين التي كان يحمل بها الراية، فقطعت يده رضي الله تعالى عنه. لما قطعت يده سقطت الراية من شجاعته وبطولته وبسالته وأقدامه، واحد يسقط يطيح أيدي مباشرة، ترك السيف الذي بيده وحمل الراية حتى لا يضعف المسلمون. هذه الشجاعة. والله يا أخوان نفكر كيف فعل ذلك، تقول والله هذه هي الشجاعة. فمسك الراية بيده الشمال، الآن مقطوع يده اليمين، وتعرفون الألم وغير ذلك، أخذ الراية رضي الله تعالى عنه ورفعها بشماله، ثم أتاه من أتاه بالسيف فضربه على شماله رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الرواية الصحيحة، الآن قطعت مقطوع اليدين. فأقبل رضي الله تعالى عنه فاحتضن اللواء بعضديه. شوف الآن ماذا يريد، ها، بعضديه. فجاءه من جاءه فضربه فقتل رضي الله تعالى عنه، قطعت يده، ثم يده الثانية، ثم تحامل على اللواء بأطراف اليدين، يعني مقطوع الآن، فحملها بأطراف اليدين يريد رفع الراية. ثم أتاه من أتاه فضربه فقتل رضي الله تعالى عنه، وكان ابن 63 سنة. فأثابه الله عز وجل بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. كان جعفر رضي الله تعالى عنه أول من عقر في الإسلام، اللي هو ضرب خيله وقطع رجليه حتى لا ينتفع بذلك الكفار. لما قتل جعفر، انظروا يا أخوان شوفوا إلى إقدام جعفر، كيف كان يقدم، وجدوا فيه بضعا، إحدى الروايات بضعا وتسعين، ما بين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، إضافة على ذلك وهو في ذلك كله مقبل غير مدبر، بضع وتسعين كلها بالصدر والرجل، كلها في الإقبال لا في الإدبار، يعني يقول لك هذا ولا سوى هكذا، ما رجع، كل الضربات بضع وتسعين، وفي رواية بضع وسبعين، كلها في الإقبال صحيح البخاري، وما وجدوا واحدة من الضربات في ظهره، كلها مقبل، كلها مقبل. رضي الله تعالى يقول ابن عمر: كنت بمؤتة فلما فقدنا جعفر بن أبي طالب طلبناه في القتلى فوجدنا فيه بين طعنة ورمية ووجدنا ذلك فيما أقبل من جسده رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما جوزي به جعفر رضي الله تعالى عنه من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. ومن الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة. ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. أكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عوضه بما حصل بجناحين يطير بهما في الجنة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم على ابن جعفر ماذا يقول له؟ يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. شوف الألقاب الجميلة. السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. سلم على واحد أبوه كريم: يا ابن الكريم، يا ابن الكرماء، يا ابن صاحب الخلق الطيب، يا ابن فلان وفلان. يسلم ابن عمر يقول: يا ابن ذي الجناحين. لما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه هنا مباشرة أخذت الراية، وأن الصحابة يكونون حوالي جعفر، فأخذت الراية فأعطيت لعبد الله ابن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أخذ الراية وهو على فرسه رضي الله تعالى عنه، وتقدم بالفرس فجعل يستنزل نفسه، يعني يطلب نزولها عما أرادت، يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، يعني كأن حصل لعبد الله بن رواحة نوع تردد يقبل ولا يرجع بالجيش، يقبل ناحية العدو ولا يقول للجيش كفوا الآن حتى تحقن الدماء. فجعل يتردد وجعل ماذا؟ يستنزل نفسه، يعني يطاوعها يردها عن هذا الهم وعن هذا الرأي، يعني كأنه بدأ لا ما نرجع النفس، يعني يحدث نفسه نرجع بالجيش، يقول لا، كأنه بدأ يتردد نرجع ولا ما نرجع. ثم قال رضي الله تعالى: بعض المرات يصيبك نوع تردد، شو تسوي؟ ترى هذا يحمس نفس الواحد، اقبل يا ابو ناصر، لا تردد يا ابو ناصر. شوف يكلم نفس الواحد، ترى مو واحد يعني مرات يقول شو فيه يكلم نفسه، لا، مرات تحتاج النفس الى تشجيع من النفس، حقيقة يا اخوان، والله ما هي، تحتاج النفس الى تشجيع من النفس. فماذا يفعل الان؟ فبدأ يتردد، هو يستنزل نفسه الآن، يريد أن يرد النفس عن هذا التردد، لا ما راح ينكف. ثم بدأ يرتجز ويقول: أقسمت الآن. هو الآن يقول لنفسه ويخاطب نفسه الآن، يعني لا تترددي يا نفس. قال: أقسمت يا نفس لتنزلنه، ها خلي عنك التردد هذا الآن، أقسمت يا نفس لتنزلنه، لتنزلن أو لتكرهن. إذا والله ما ترددت ونزلت عن هذا الرأي أكرهك إكراها. قال: إن أجلب الناس وشد الرنة، إن اختلطت الناس وصاحوا في المعركة والرنة نسمعها وضرب وغير ذلك، قال: ما لي أراك تكرهين الجنة. ترى الرجوع كأن في كراهة للجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة في البيت، جالسة وتروحون وطلعات، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. الماء القليل الذي في القربة، ترى والله تنشرب بسرعة الآن، إذا ما متي بكرة ستموتين، بعد الغد ستموتين. فكان يشجع نفسه رضي الله تعالى عنه، وكان يقول أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يعني لا تفكرين بشيء من الرجوع، إن تفعلي فعل من فعلهما زيد بن حارثة وجعفر هديتي. هذا والله هو الكلام الآن. شجع نفسه رضي الله تعالى عنه الآن على الإقدام. ثم نزل رضي الله تعالى عنه، نزل من الفرس، فأتاه ابن عم له بعرق، يعني بعظم عليه بعض اللحم، يقول له تقوى حتى تقدم الآن على 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 القتال. فقال شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. صار لك كم يوم جلسنا في معان وغير ذلك ما كنت تأكل، الآن أنت حامل الراية، تقوى حتى تقدم في القتال. فأخذ عبد الله رضي الله تعالى هذا العرق رضي الله تعالى عنه من يد ابن عمه، ثم انتهس منه نهس، أكل أكل قليلة، ثم سمع الحطمة، سمع والذي حواليه ماذا؟ ضرب بالسيوف وبين المسلمين والمشركين في ناحية الناس. فقال وأنت في الدنيا قاعد تأكل وفي ضرب هناك في هذه الزاوية، ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. تقدم فقتل رضي الله تعالى عنه، وهو الأمير الثالث الذي قتل في هذه المعركة. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإن كانت يعني بودنا أن أكمل، ولكن حتى لا يضيع الكلام أو تضيع المنفعة بسرعة نقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل عندما أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.